فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، يذكرنا بالخسوف وبالكسوف حتى نحتبر وحتى نرجع. فإذا حصل يشرع للمؤذن أن ينادي الصلاة جامعة ويرفع صوته لذلك الصلاة جامعة، إن شاء قال الصلاة وإن شاء قال الصلاة. أي نعم، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة مبتدا وخبر، الصلاة جامعة يعني اخلو الصلاة مفعول به بفعل المحذوف تقديره اخلو الصلاة جامعة يعني حال كونها جامعة. فإذا قال الصلاة جامعة صحيح، فإذا قال الصلاة جامعة صحيح، ما في لها عدد معين بدون عدد معين بقدر ما يرى أنه أشعر وأعلم أصحاب الحج أنه بلغهم هذا وصل إليهم. ثم بعد ذلك حضر الناس وحضر الإمام يصلي بهم الإمام ركعتين، يصلي بهم ركعتين ويجهر بالقراءة سواء كان كسوف أو خسوف يجهر بالقراءة، هذه هي السنة، وهي ركعتان كما عرفتم. وفي كل ركعة يقرأ القراءتين ويركع ركوعين، يعني يقرأ ثم يركع ثم يرفع ويعود للقراءة مره ثانيه ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ثم يقوم في الركعه الثانيه فيفعل كما فعل فتفعله، يقرا ثم يركع ثم يرفع فيقرا مره ثانيه ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم ويقرأ الفاتحة في القيامين، يقرأ الفاتحة في القيامين يعني يكون قد قرأ الفاتحة أربع مرات، الركعة الأولى مرتين في كل قيام يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها ما تيسر، وهكذا ركعة ثانية يقرأ الفاتحة مرتين. ومن فاته القيام الأول من الركعة الأولى مثلا إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة بقيامين وركوعين، هو أدرك القيام الثاني من الركعة الأولى أو القيام الثاني من الركعة الثانية، فالقيام الثاني لا يحسب بركعة. إذا سلم الإمام يقوم، فإن كان القيام الثاني من الركعة الأولى يقوم ويأتي بركعة كاملة بقيامين وركوعين وسجودين، وإن كان القيام الثاني من الركعة الثانية يقوم ويأتي بركعتين كاملتين بقيامين وركوعين وسجودين لكل ركعة. وإذا قال رب الضالين يقول الناس آمين بعد الفاتحة في الأربع المرات. والقراءة الرسول قرأ عليه الصلاة والسلام قراءة طويلة، قرأ في القيام الأول قريب من سورة البقرة، القيام الأول فقط نحو من سورة البقرة يعني تقريبا جزئين ونصف، هذا فقط في القيام الأول. القيام الثاني قرأ دون ذلك، ولما قام إلى الركعة الثانية قرأ في القيام الأول دون القراءة في القيام الثاني من الركعة الأولى، وفي القيام الثاني من الركعة الثانية قرأ دون القراءة في القيام الأول. لكن الناس الآن ما يتحملون هذا، يضعف في الإيمان ويضعف في العلم وفي مشاكل الدنيا ومشاكل الحياة، فعلى الإيمان أن يراعي أحوال الناس إذا قرأ الإمام مثلا بثمن ثمن جزء ما شاء الله طيب ثمن جزء في القيامة الواحد الإمام طيب يعني كله معدل نصف جزء والرسول قرأ معدل جزئين ونصف في القيامة عليه الصلاة والسلام فأيضا يركع ركعا طويلا ولكن يرفق للناس يرفق للناس لأنه إيش الفائدة إذا أطال وإذا بهذا نام وهذا تقبل وهذا خرج زعلان فتراعي أحوال الناس ويصلي بالناس وراعي أحوالهم ويحاول يتألفهم على الخير ويشجعهم على الخير مثلا إذا قرأ سورة كبارة السورة في قيام لا بس السورة الثانية هو النون في القيام الثاني نقص قليل منها لا بس وإلا هم سورة الحاقة في قيام وسورة المعارج في القيام الثاني يحول هذا يسفر على الناس ويخسر على الناس والركوع أيضا لا يطلع عليهم الركوع والسجود إلا في أحسن وإن كان السجود يكون أهون عليهم لأن في دعاء وهو متمكن عن الأعضاء السبعة بخلاف الركوع وهو قائم قد يشور عليه لو أقام فتحاول أنك تكون رحيم ومن لا يرحم لا يرحم فأنت تراعي أحوال الناس أحوال الناس الآن انتشرت الأمراض كما تعلمون أمراض انتشرت السكر والضغط ومرض المعدة ومرض القلب وأمراض كثيرة نسأل الله العافية والسلامة لنا ولكم ولجميع المسلمين وأكلهم يعني ما هو ذاك أكل متردي أكل الروتي وأكل الرز وأكل المكرونة الشعيرية كل هذه مأكولات ما هي بذاك مأكولات ما تبي الأجساد صحيح ما تبي الأجساد يعني كان أكل من قبل ما كان أفضل الحبوب المزروعة من الدخن والذرة والقرن والسمرار والبيضاء واللحم والمأكولات الطيبة والطازجة كانت أنفع والأكل هدوء الأكل هدوء في القيام بالعبادة يعني تنظر إلى شكل الروتي أين هذا الروتي من فضة الدخن أين هذا من ذلك بينهما كما بين المشرق والمغرب فالذي يأكل الروتي جسمه مثل الروتي ضعيف والذي يأكل الدخن جسمه مثل الدخن قوي فلا بد أن نقدر حوال الناس إذا أن الله خير ويخلق بهم هكذا المخيرون هكذا المخيرون والشعيرية والرز كلها مأكولات ما تشجع على المسلمين على القيام بالعبادات ولا أيضا على القيام بالجهاد في سبيل الله إنما ترقبهم ما تقولون ترقبهم وقد يكون الله أعلم هذا هو الذي يتناسل مع أجسامهم لأن المعدة الضعيفة إذا أكلتها الدخن قد لا تنهض فالمعدة التعبانة تريد أكل يتلائم معها ترفق بالناس ما كان جزاهم الله خير وانتم معذورين وبعد الصلاة تخطب بهم خطبة واحدة بعد الصلاة تخطب بهم خطبة واحدة وبدون إطالة وأنت قائم وتذكر الناس تحذرهم من المعاصي يا عباد الله استقيموا يا عباد الله اتقوا الله يا عباد الله تمسكوا بالدين يا عباد الله احذروا المعاصي يا عباد الله القبر بانتظاركم الموت بانتظاركم أنتم موعودون غدا للوقوف بين يدي الله عز وجل للحساب والجزاء فهذا صحيح نحن موعودون بهذا أنتم موعودون بالجنة أو بالنار الجنة لمن أطاع الله ووحد الله وتمسك بالكتاب وبالسنة والنار لمن عصى الله واتبع هواء واتبع البدع وأخذ بالمعاصي النار وتحذرهم وتحثهم على الصلاة في أوقاتها ومع الجماعة فكم من هو ينام عن صلاة الفجر نسأل الله العافية والسلامة حسونهم على صلاة الفجر مع الجماعة وعلى صلاة العصر والظهر مع الجماعة وجميع الصلوات، وأنهم يتقون الله في هذه الصلوات، يتقون الله في رمضان، يتقون الله في زكاة الأموال، يتقون الله عز وجل فيما أمرهم فيعتمرون، فيما نهاهم فينتهون، يتقون الله في رسول الله عليه الصلاة والسلام فيتبعونه ويتأثرون به ويأخذون بسنته صلى الله وسلامه عليه وعلى آله، يتقون الله في هذا الدين، فالله سيسألهم عن هذا الدين رجالا ونساء إنسا وجنا، هذا الدين أمانة في أعناق الجميع، هذا الدين أمانة في أعناق الجميع. أيضا يقول احمدوا الله أن الله ذكركم بهذه الذكرى وأنتم أحياء، ذكر الكسوف وذكر الخسوف، احمدوا الله أن الله ذكركم وأنتم أحياء فتتوبون إليه وترجعون إليه وتستغفرونه وتؤدون الحقوق التي عليكم، الحقوق في هناك حقوق مهدرة عند الله، حقوق كثيرة مهدرة ضيعة من كثير من الناس إلا من رحم الله، حقوق لله عز وجل، حقوق للرسول عليه الصلاة والسلام، حقوق للدين، حقوق لأهل العلم، حقوق للمساجد، حقوق لطلبة العلم، حقوق للجيران، حقوق الوالدين، حقوق الأرحام، حقوق بين الزوجين، وحقوق بين المسلمين إلى غير ذلك، حقوق كثيرة مهدرة ومضيعة، والأمانات كذلك، إذا كان عند الإنسان أمانة يتقي الله فيها وفي أدائها، يحفظ أمانة ويرعاها حق رعايتها ويؤديها إلى أصحابها، وهكذا المظالم، هذا سد هذا وهذا ظلم هذا وهذا استهزأ بهذا وهذا ضرب هذا وهذا أخذ مال هذا، يتقون الله، يتقون الله في أداء الحقوق، فهذه فرصة لهم، هذه فرصة كريمة، فرصة كريمة الله عز وجل منحهم إياها، ويذكرهم بهذه المواعظ بأن الإنسان ينتفع بها، وهكذا يحثهم، يقول يا أخي على كل مسلم أن يحرص أن ينتفع بهذه الموعظة والآية الإلهية التي هي الخسوف، ينتفع بها، حاول أن تتقدم إلى الخير إلى الأمام، وحاول أن تنسحب عن المعاصي وعن البدع وعن المخالفات، وحاول أن تؤدي الحقوق التي عليك، حاول أن تؤدي الحقوق التي عليك، فكم من قاطع لرحمه، أنتم تعرفون ذلك، كم من قاطع لرحمه، وكم من عاق لوالديه أو لأحدهما، وكم من عاق لأهل العلم لا يصلهم ولا يزورهم ولا يسألهم ولا يدعوهم إلا من رحم الله وقليل منهم، وكم أيضا من مضيع لحقوق المساجد، يدخل المسجد بالصياح والصراخ، لا احترام لبيوت الله ولا أدب مع المساجد ولا احترام للمصلين إلا من رحم الله، هذا كله يعتبر تضييع لحقوق المسجد، فالمسجد ليس كالمقهى ولا هو كالبيت ولا هو كالمطعم ولا هو كالشارع، وإذا كان المطعم له حرمته، له حرمته كمطعم، له حرمته كمطعم، وله حرمته على أنه مكان مملوء، فيحترم المسلم ويحترم ما يمتلكه، فكون يأتي مثلا ويغدق الباب حق المطعم هذا محترم مكان مسلم، أو يغدق النافذة مثلا، أو يعبث بالمراوح أو باللمبات أو بالملاعق أو بالصحون، هذه فوضى، فإذا كان مطعم له حرمة كمطعم فكيف المسجد وهو بيت لبيوت الله عز وجل ووضع للعبادة وللطاعة، هذا هو حرمته وله مكانته، وحتى أن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام المساق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، اتفق عليه عن أنس رضي الله عنه، فما يجوز للمسلم أن يبصق في المسجد لو كان ترابا، لو كان ترابا فكيف لو كان مفرش أو مضلق أو عليه ضفاف، لا يجوز من باب أولى، إذا كان تراب ولا يجوز لك تبصق فيه، البساط في المسجد خطيئة. وكفارة هدفها إذا كان المسجد بالتراب، أما إذا كان بالفراش أو بالبلاط أو بالطبقات ما يكون هناك كفارة دفن. الكفارة أن تأتي بمنديل نظيف وتمسح أثر البساط حتى يذهب أثره تماما. فإن بقيت الرائحة الكريهة تطيب مكانها، إذا بقيت رائحة كريهة ربما إذا سجد المصلي وجد أثر لهذه العفونة تطيب مكانها بالطيب، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حين رأى نخامة في جدار المسجد القبلي فغضب وحكها بعرجون، كانت يائسة حكها بعرجون ثم طيب مكانها، مع أن الجدار ما هو مكان للسجود، وطيب مكانها. فكيف بأرضية المسجد التي هي مكان للسجود يكون تطيب مكان البصار أو المقام بعد إزالة العين والأثر من باب أولى؟ الشاهد من هذا أن حقوق المساجد أهدرت إلا من رحم الله، وكثير من الحقوق. فتقول يا عباد الله اعتذروا واستعظوا وانتشروا بهذه الآيات وانزجروا، والله إذا لم ننزجر وإذا لم ننتفع بهذه الآيات، الآية المتلوة والآيات الكونية، فإننا لا نضر إلا أنفسنا ولا نضر الله شيئا. يحاول الإنسان أن يكون إلى أحسن، تحاول أن تكون إلى أحسن في حياتك في دينك. إذا كنت تطلب الأكمل في الحياة المادية، الحياة الدنيوية الثانية، فلا أن تطلب الأكمل والأحسن والأفضل في حياتك الدينية أولى وأولى. فحاول أن تكون إلى أفضل إلى أحسن في الاستقامة، في طلب العلم، في التمسك بالصدق، في الأمانة، في الوفاء، في البر، في الصلة، في الإحسان، الإحسان إلى الخلق والإحسان في عبادة الخالق سبحانه وتعالى، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فسر الإحسان في عبادة الله بهذين التفسيرين: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فتعتقد اعتقادا جازما أنه يرى سبحانه وتعالى، وأنه يرى مكانك ويسمع كلامك ومطلع على أحوالك. وأما الإحسان إلى الخلق فينقسم إلى أربع أحسان: إحسان إليهم بالمال، وإحسان إليهم بالعلم، وإحسان إليهم بالجاه، وإحسان إليهم بالبدن. فكل واحد بحسب ما هو عليه. صاحب العلم يحسن إليهم بالعلم، وصاحب المال يحسن إليهم بماله، وصاحب الجاه يحسن إليهم بجاهه، والذي لا علم ولا مال ولا جاه يحسن إليهم ببدنه، يساعدهم يعينهم. إن الله يحب المحسنين يشمل الأخلاق كلها، إن الله يحب المحسنين يشمل الإحسان في عبادة الخالق، ويشمل أيضا الإحسان إلى الخلق. ولا يقال الإحسان إلى الخالق، إنما يقال الإحسان في عبادة الخالق، لأن الله سبحانه وتعالى غني عنا، الله غني عنا، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. وعلى الناس أن يلازموا الذكر وإذا أمكن الصدقة والعتاقة حتى ينجلي ما منه، يعني إذا انتهت الصلاة لا يذهبوا ينامون وما قد انجلى ما من قنط، وإنما يواصلون الذكر ولا يعيدون الصلاة مرة ثانية. الصلاة تؤدى مرة واحدة حتى وإن انتهوا والقمر لا يزال منخفضا لا يعيدون الصلاة مرة ثانية، وإنما يقرؤون القرآن يذكرون الله عز وجل، يستغفرون ويهللون ويكبرون ويتصدقون من أمكن أن يتصدق فقد جاء الأمر بالصدقة في الفسوق كما في صحيح البخاري. وكذلك العتاقة إذا أمكن الإنسان أن يعتق كم رغبة، هذا كان في الزمن الأول إذا عندهم رقاق يمتلكونها، فإذا أمكن أن يعتق عتق. لكن الصدقة والدعاء والاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير وذكر الله في الجنة وقراءة القرآن، وإذا أمكنه صلة الرحم لكن بالإمكان صلة الرحم، وكذلك بر الوالدين، فعل المهم يتقرب إلى الله بأنواع الطاعة ويبتعد عن المعاصي ويستغفر الله عز وجل ويتوب إليه، يتضرعون إلى الله عز وجل. فإن الله عز وجل يقول وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، وما يدريك قد يأتي أمر الله للشمس أن تشرق من مغربها من حيث غربت من حيث جاءت، فإذا والشمس لا يمكن تعصي أمر الله عز وجل، إذا أمر الله الشمس أن تشرق من حيث أتت هي جاءت إلى المغرب غربت المغرب عود إلى هنا فورا تعود، وإذا بالناس شاهدونها وهذه تعتبر من العلامات الكبرى لقيام الساعة. قال عليه الصلاة والسلام فإذا طلعت الشمس أي من مغربها وراءها الناس آمنوا كلهم أجمعون، حتى الكفار آمنوا كلهم أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. صلى على الله في التوبة في الندم في الاستغفار. واعلموا يا عباد الله أن حق اللحى يعتبر من المعاصي وكبيرا من الكبائر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال حادث المشركين أحق الشوارب وأحق اللحى، فحلقها كبيرا من الكبائر، وكذلك الأخذ منها من طولها أو من عرضها كل ذلك لا يحل ويعتبر حراما. فعلى من كان مبتلى بحلق اللحية أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستغفر الله، لأنها معصية وكبيرة من الكبائر، ثم أن هذه المعصية مجاهر بها، والمعصية المجاهر بها إثمها أعظم من المعصية التي لم يجاهر بها. كيف يجاهر بها؟ لأن حلق اللحية وخرج بين الناس بوجه مكشوف، وإذا به حالق اللحية هذا معنى أنه مجاهر بها، مثل الذي يشرب الدخان في الشارع إثمه عند الله أعظم من الذي يشربه في البيت، والذي يشربه في الحمام إثمه، الذي يشربه في البيت يعني أمام الأولاد وأمام الزوجات إثمه أعظم من الذي يشربه في الحمام مع ما حجره. فكل معصية بحسبها، بحسب ما يترتب عليها من آثار، فالذي في الشارع وأمام الناس أعظم، والتي في البيت وأمام أهل البيت أعظم من التي في الحمام، أو مثلا في السطور، أو مثلا في مخدم دخلت مكان ما عنده أحد وشرب، وإن كان هو كله يعني هي الدخان حرام حرام حتى لو شربه في مخزن وهو مقصر على نفسه، لكن فقط لو خرج إلى إنسان وشرب أمامه الإثم ازداد، شرب قدام اثنين ازداد، قدام ثلاثة ازداد، قدام عشرة ازداد، وكلما ازداد رؤية الناس له زاد الإثم، لأنه صار قدوة سيئة لواحد. فالذي يشرب أمام ثلاثة قدوة سيئة لثلاثة، والذي يشهد أمام عشرة قدوة سيئة لعشرة، وهكذا. فحفظ الناس على التوبة وعلى الاستقامة وعلى تقوى الله عز وجل، وقل له يا أخي أنت إذا عصيت من تضر؟ تضر نفسك، لا تضر الله شيئا وإنما تضر نفسك. صح أن الدخان فيه ضرر للآخرين، من إذا راح الدخان تضرر، لكن أنت آثم على قد كل من تضر من الإنس أو من الجن أو من الملائكة أو من الحيوانات، كل من تضرر من آثار الدخان فعليه إثم وإثم على قدر المتضررين. وإذا لم يكن إلا أنت فقط في المكان لكن لا في ملايكة أبدين معك أيضا أنت آثم حين تضر هذه النفس التي خلقها الله, أنت ما خلقت أنت, التي خلقها الله وجعلها أمانة عندك, جعلها أمانة عندك وهو سائلك عنها يوم القيامة, فهذا الضرر الذي يلحق بها أنت آثم عليه. وهكذا الدخان وهكذا القات حذروها من استعماله, القات خبيث, القات قاتل إلا أن يقصر بلطف, القات محطم ومدمر للبلاد والعباد لا خير فيه, سيارة خبيثة. والله سبحانه وتعالى خلق الخير والشر ليفتن العباد, لا يظن ضان كيف أن القات شجرة مخلوقة ليس خبيثة, قل يا مسكين في من الشجر من إذا أكلتها قتلتك, في من الشجر مثل شجرة السم وغيرها من إذا أكلتها أو أكلت شيئا منها قضت عليه. والسم من خلقه؟ السم خلقه الله سبحانه وتعالى, من خلق الحمس, من خلق الحية, من خلق النمر الأسد, إلا الله هو الخالق. النمر إذا وجدك افترسه الله الذي خلقه. فالله سبحانه وتعالى يخلق الخير والشر يبتلي عباده بهما. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على طاعته وأن يرحمنا جميعا بما يحبه ويرضاه. إلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم والإجابة على الأسئلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى رحيم بعباده, يذكرنا بالخسوف وبالخسوف حتى نحتبر حتى نرجع, فإذا حصل يشرع للمؤذن أن ينادي الصلاة جامعة ويرفع صوته بذلك الصلاة جامعة, إن شاء قال الصلاة وإن شاء قال الصلاة, أي نعم الصلاة جامعة, الصلاة جامعة مبتدأ وخبر, الصلاة جامعة يعني أخلو الصلاة مفعول به بفعل محذوف تقديره أخلو الصلاة جامعة يعني حال كونها جامعة. فإذا قال الصلاة جامعة صحيح, إذا قال الصلاة جامعة صحيح ما في لها عدد معين بدون عدد معين بقدر ما يرى أنه أشعر وأعلم أصحاب الحي أنه بلغهم هذا وصل إليهم, ثم بعد ذلك حضر الناس وحضر الإمام يصلي بهم الإمام ركعتين, يصلي بهم ركعتين ويجهر بالقراءة سواء كان كسوف أو خسوف يجهر بالقراءة, هذه هي السنة وهي ركعتان كما عرفتم, وفي كل ركعة يقرأ القراءتين ويركع الركوعين يعني يقرأ ثم يركع ثم يرفع ويعود للقراءة مرة ثانية ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ثم يقوم في الركعة الثانية فيفعل كما فعلت تفعلون, يقرأ ثم يركع ثم يرفع فيقرأ مرة ثانية ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم ويقرأ الفاتحة في القيامين, يقرأ الفاتحة في القيامين يعني يكون قد قرأ الفاتحة أربع مرات, الركعة الأولى مرتين في كل قيام يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها ما تيسر, وهكذا ركعة ثانية يقرأ الفاتحة مرتين. ومن فاته القيام الأول من الركعة الأولى مثلا، إذا سلم الإمام يقوم ويأتي بركعة بقيامين وركوعين، هو أدرك القيام الثاني من الركعة الأولى أو القيام الثاني من الركعة الثانية، فالقيام الثاني لا يحسب بركعة. إذا سلم الإمام يقوم، فإن كان القيام الثاني من الركعة الأولى يقوم ويأتي بركعة كاملة بقيامين وركوعين وسجودين، وإن كان القيام الثاني من الركعة الثانية يقوم يأتي بركعتين كاملة بقيامين وركوعين وسجودين لكل ركعة. وإذا قال ورا الضالين يقول الناس آمين بعد الفاتحة في الأربع المرات. والقراءة، الرسول قرأ عليه الصلاة والسلام قراءة طويلة، قرأ في القيام الأول قريب من سورة البقرة، القيام الأول فقط نحو من سورة البقرة، يعني تقريبا جزئين ونصف، هذا فقط في القيام الأول. القيام الثاني قرأ دون ذلك، ولما قام إلى الركعة الثانية قرأ في القيام الأول دون القراءة في القيام الثاني من الركعة الأولى، وفي القيام الثاني من الركعة الثانية قرأ دون القراءة في القيام الأول. لكن الناس الآن ما يتحملون هذا، يضعف في الإيمان وضعف في العلم وبمشاكل الدنيا ومشاكل الحياة، فعلى الإيمان أن يراعي أحوال الناس. إذا قرأ الإمام مثلا بثم جزء ما شاء الله طيب، ثم جزء في القيامة الواحد إمام طيب، يعني كله معدل نصف جزء، والرسول قرأ معدل جزئين ونصف في القيامة عليه الصلاة والسلام، فأيضا يركع ركوعا طويلا ولكن يرفق للناس، يرفق للناس، لأنه إيش الفائدة إذا أطال وإذا بهذا نام وهذا تقبله وهذا خرج زعلان، فتراعي أحوال الناس ويصلي بالناس وراعي أحوالهم ويحاول يتألفهم على الخير ويشجعهم على الخير. مثلا إذا قرأ سورة كبارة السورة في قيام لا بأس، السورة الثانية هو النون في القيام الثاني نقص قليل منها لا بأس، وإن لهم سورة الحاقة في قيام وسورة المعارج في القيام الثاني يحول هذا، يسر على الناس ويخسر على الناس، والركوع أيضا لا يطلع عليهم الركوع والسجود إلا في أحسن، وإن كان السجود يكون أهون عليهم لأن في دعاء وهو متمكن عن الأعضاء السبعة، بخلاف الركوع وهو قائم قد يشور عليه لو الله أقام. فتحاول أن تكون رحيم، ومن لا يرحم لا يرحم، فأنت تراعي أحوال الناس. أحوال الناس الآن انتشرت الأمراض كما تعلمون، أمراض انتشرت السكر والضغط ومرض المعدة ومرض القلب وأمراض كثيرة، نسأل الله العافية والسلامة لنا ولكم ولجميع المسلمين. وأكلهم لما هو ذاك أكل متردي، أكل الروتي وأكل الرز وأكل المكرونة الشعيرية، كل هذه مأكولات ما هي بذاك مأكولات، ما تبي الأجساد صحيح، ما تبي الأجساد، يعني كان أكل من قبلنا كان أفضل، الحبوب المزروعة من الدخن والذرة والقرن والسمران والبيضاء واللحم ومأكولات طيبة وطازجة كانت أنفع، والأكل هدوء، الأكل هدوء في القيام بالعبادة، يعني تنظر إلى شكل الروتين، أين هذا الروتين من صبغة الدخن، أين هذا من ذا، بينهما كما بين المشرق والمغرب، فالذي يأكل الروتين جسمه مثل الروتين، والذي يأكل الدخن جسمه مثل الدخن. فلا بد أن نقدر حوالي الناس إذا كان الله خير، ويخلق بهم. هكذا المكرونة، هكذا المكرونة والشعيرية والرز، كلها مأكولات ما تشجع، ما تشجع على المسلمين على القيام بالعبادات، ولا أيضا على القيام بالجهاد في سبيل الله، وإنما ترقبهم، مأكولات ترقبهم. وقد يكون الله أعلم هذا هو الذي يتناسب مع أجسامهم، لأن المعدة الضعيفة إذا أكلتها الضخمة قد لا تنهض، فالمعدة التعبانة تريد أكل يتلائم معها، فترفق بالناس ما أنتم جزاك الله خير وكن مأجورين. وبعد الصلاة تخطب بهم خطبة واحدة، بعد الصلاة تخطب بهم خطبة واحدة وبدون إطالة، وأنت قائم تذكر الناس، تحذرهم من المعاصي، يا عباد الله استقيموا، يا عباد الله اتقوا الله، يا عباد الله تمسكوا بالدين، يا عباد الله احذروا المعاصي، يا عباد الله القبر بانتظاركم، الموت بانتظاركم، أنتم موعودون غدا للوقوف بين يدي الله عز وجل للحساب والجزاء. فهذا صحيح، لا شك موعودون بهذا، أنتم موعودون بالجنة أو بالنار. الجنة لمن أطاع الله ووحد الله وتمسك بالكتاب وبالسنة، والنار لمن عصى الله واتبع هواء واتبع البدع وأخذ بالمعاصي. النار النار، وتحذرهم وتحثهم على الصلاة في أوقاتها ومع الجماعة. فكم من هو ينام عن صلاة الفجر، نسأل الله العافية والسلامة، تحثونهم على صلاة الفجر مع الجماعة، وعلى صلاة العصر والظهر مع الجماعة وجميع الصلوات، وأنهم يتقون الله في هذه الصلوات، يتقون الله في رمضان، يتقون الله في زكاة الأموال، يتقون الله عز وجل فيما أمرهم فيعتمرون، فيما نهاهم فينتهون، يتقون الله في رسول الله عليه الصلاة والسلام فيتبعونه ويتأثرون به ويأخذون بسنته صلى الله وسلامه عليه وعلى آله، يتقون الله في هذا الدين. فالله سيسألهم عن هذا الدين رجالا ونساء، إنسا وجنا. هذا الدين أمانة في أعناق الجميع، هذا الدين أمانة في أعناق الجميع. أيضا يقول احمد الله أن الله ذكركم بهذه الذكرى وأنتم أحياء، ذكرى الكسوف وذكرى الخسوف، احمد الله أن الله ذكركم وأنتم أحياء، فتذهبون إليه وترجعون إليه وتستغفرونه وتؤدون الحقوق التي عليكم. الحقوق في هناك حقوق مهدرة عند الله، حقوق كثيرة مهدرة ضيعة من كثير من الناس إلا من رحم الله. حقوق لله عز وجل، حقوق للرسول عليه الصلاة والسلام، حقوق للدين، حقوق لأهل العلم، حقوق للمساجد، حقوق لطلبة العلم، حقوق للجيران، حقوق الوالدين، حقوق الأرحام، حقوق بين الزوجين، وحقوق بين المسلمين إلى غير ذلك. حقوق كثيرة مهدرة ومضيعة، والأمانات كذلك، إذا كان عند الإنسان أمانة يتقي الله فيها وفي أدائها، يحفظ أمانة ورعايتها ويؤديها إلى أصحابها، وهكذا المظالم، هذا سد هذا وهذا ظلم هذا وهذا استهزأ بهذا وهذا ضرب هذا وهذا أخذ مال هذا، يتقون الله، يتقون الله في أداء الحقوق. هذه فرصة لهم، هذه فرصة كريمة، فرصة كريمة الله عز وجل منحهم إياها، ويذكرهم بهذه المواعظ بأن الإنسان ينتفع بها. وهكذا يحثهم، يقول يا أخي على كل مسلم أن يحرص أن ينتفع بهذه الموعظة والآية الإلهية التي هي الخسوف، ينتفع بها، حاول أن تتقدم إلى الخير إلى الأمام، وحاول أن تنسحب عن المعاصي وعن البدع وعن المخالفات، وحاول أن تؤدي الحقوق التي عليك، حاول أن تؤدي الحقوق التي عليك. فكم من قاطع لرحمه، أنتم تعرفون ذلك، كم من قاطع لرحمه، وكم من عاق لوالديه أو لأحدهما، وكم من عاق لأهل العلم لا يصلهم ولا يزورهم ولا يسألهم ولا يذكرهم إلا من رحم الله وقليل ما هم. وكم أيضا من مضيع حقوق المساجد، يدخل المسجد بالصياح والصراخ، لا احترام لبيوت الله ولا أدب مع المساجد ولا احترام للمصلين إلا من رحم الله. هذا كله يعتبر تضييع لحقوق المسجد. فالمسجد ليس كالمقهى، ولا هو كالبيت، ولا هو كالمطعم، ولا هو كالشارع. وإذا كان المطعم له حرمته، له حرمته كمطعم، له حرمته كمطعم، وله حرمته على أنه مكان مملوء. فيحترم المسلم ويحترم ما يمتلكه. فكون يأتي مثلا ويغدق الباب حق المطعم، هذا محترم مكان مسلم. أو يغدق النافذة مثلا، أو يعبث بالمراوح أو باللمبات أو بالملاعب أو بالصحون، هذه فوضى. فإذا كان المطعم له حرمة كمطعم، فكيف المسجد وهو بيت لبيوت الله عز وجل ووضع للعبادة وللطاعة؟ هذا هو حرمته وله مكانته. وحتى أن الرسول يقول عليه الصلاة والسلام: المساق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، اتفق عليه عن أنس رضي الله عنه. فما يجوز للمسلم أن يبصق في المسجد لو كان ترابا، لو كان ترابا. فكيف لو كان مفرش أو مضلق أو عليه ضباب؟ لا يجوز من باب أولى. إذا كان تراب لا يجوز لك تبصق فيه. البصاق في المسجد خطيئة وكفارة دفنها، كفارة دفنها إذا كان المسجد بالتراب. أما إذا كان بالفراش أو بالبلاط أو بالطرقات ما يكون هناك كفارة دفن. الكفارة أن تأتي بمنديل نظيف وتمسح أثر البصاق حتى يذهب أثره تماما. فإن بقيت الرائحة الكريهة تطيب مكانها، إذا بقيت رائحة كريهة ربما إذا سجد المصلي وجد أثر لهذه العفونة تطيب مكانها بالطيب، كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حين رأى نخامة في جدار المسجد القبلي فغضب وحكها بعرجون، كانت يابسة حكها بعرجون ثم طيب مكانها. مع أن الجدار ما هو مكان للسجود، وطيب مكانها. فكيف بأرضية المسجد التي هي مكان للسجود يكون تطيب مكان البصار أو المخام بعد إزالة العين والأثر من باب أولى؟ الشاهد من هذا أن حقوق المساجد أهدرت إلا من رحم الله، وكثير من الحقوق. فتقول: يا عباد الله، اعتبروا واتعظوا وانتشروا بهذه الآيات وانزجروا انزجروا. والله إذا لم انزجر وإذا لم ننتفع بهذه الآيات، الآية المتلوة والآيات الكونية، فإننا لا نضر إلا أنفسنا ولا نضر الله شيئا. يحاول الإنسان أن يكون إلى أحسن، تحاول أن تكون إلى أحسن في حياتك في دينك. إذا كنت تطلب الأكمل في الحياة المادية، الحياة الدنيوية الفانية، فلا أن تطلب الأكمل والأحسن والأفضل في حياتك الدينية أولى وأولى. فحاول أن تكون إلى أفضل، إلى أحسن، في الاستقامة، في طلب العلم، في التمسك بالصدق، في الأمانة، في الوفاء، في البر، في الصلة، في الإحسان، الإحسان إلى الخلق، والإحسان في عبادة الخالق سبحانه وتعالى، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فنفسر الإحسان في عبادة الله بهذين التفسيرين: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فتعتقد اعتقادا جازما أنه يرى سبحانه وتعالى، وأنه يرى مكانك ويسمع كلامك ومطلع على أحوالك. وأما الإحسان إلى الخلق فينقسم إلى أربع أقسام: إحسان إليهم بالمال، وإحسان إليهم بالعلم، وإحسان إليهم بالجاه، وإحسان إليهم بالبدن. فكل واحد بحسب ما هو عليه. صاحب العلم يحسن إليهم بالعلم، وصاحب المال يحسن إليهم بماله، وصاحب الجاه يحسن إليهم بجاهه، والذي لا علم ولا مال ولا جاه يحسن إليهم ببدنه، يساعدهم يعينهم. إن الله يحب المحسنين يشمل الأخلاق كلها. إن الله يحب المحسنين يشمل الإحسان في عبادة الخالق، ويشمل أيضا الإحسان إلى الخلق. ولا يقال الإحسان إلى الخالق، إنما يقال الإحسان في عبادة الخالق، لأن الله سبحانه وتعالى غنيٌ عنا. الله غنيٌ عنا، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. وعلى الناس أن يلازموا الذكر، وإذا أمكنوا الصدقة والعتاقة حتى ينجلي ما منه، يعني إذا انتهت الصلاة لا يذهبوا ليناموا، وما قد انجلى ما من قلق، وإنما يواصلون الذكر ولا يعيدون الصلاة مرة ثانية. الصلاة تؤدى مرة واحدة حتى وإن انتهوا والقمر لا يزال منخفضا، لا يعيدون الصلاة مرة ثانية، وإنما يقرؤون القرآن، يذكرون الله عز وجل، يستغفرون ويهللون ويكبرون ويتصدقون. من أمكن أن يتصدق فقد جاء الأمر بالصدقة في الفسوق، كما في صحيح البخاري، وكذلك العتاقة. إذا أمكن الإنسان أن يعتق كم رغبة، فهذا كان في الزمن الأول إذا عندهم رقاب يمتلكونها، فإذا أمكن أن يعتق عتق. لكن الصدقة والدعاء والاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن، وإذا أمكنه صلة الرحم لكن بالإمكان صلة الرحم، وكذلك بر الوالدين. فعل المهم يتقرب إلى الله بأنواع الطاعة، ويبتعد عن المعاصي، ويستغفر الله عز وجل، ويتوب إليه، يتضرعون إلى الله عز وجل. فإن الله عز وجل يقول: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ما يدريك، قد يأتي أمر الله للشمس أن تشرق من مغربها من حيث غربت من حيث جاءت، فإذا والشمس لا يمكن تعصي أمر الله عز وجل. إذا أمر الله الشمس أن تشرق من حيث أتت، هي جاءت إلى المغرب، غربت المغرب، عودي إلى هنا، فورا تعود. وإذا بالناس شاهدونها، وهذه تعتبر من العلامات الكبرى لقيام الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا طلعت الشمس أي من مغربها وراءها الناس آمنوا كلهم أجمعون، حتى الكفار آمنوا كلهم أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. صلى على الله في التوبة ثم ندم في الاستغفار. واعلموا يا عباد الله أن حق اللحى يعتبر من المعاصي وكبيرة من الكبائر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: حادث المشركين أحفو الشوارب وأعفو اللحى. فحلقها كبيرة من الكبائر، وكذلك الأخذ منها من طولها أو من عرضها، كل ذلك لا يحل ويعتبر حراما. فعلى من كان مبتلى بحلق اللحيه ان يتوب الى الله سبحانه وتعالى، وان يستغفر الله، لانها معصيه وكبيره من الكبائر، ثم ان هذه المعصيه مجاهر بها، والمعصيه المجاهر بها اثمها اعظم من المعصيه التي لم يجاهر بها. كيف يجاهر بها؟ لان حلق اللحيه وخرج بين الناس بوجه مكشوف، وإذا به حارق اللحية، هذا معنى أنه مجاهر بها. مثل الذي يشرب الدخان في الشارع إثمه عند الله أعظم من الذي يشربه في البيت، وقد يشربه في الحمام اسمه الذي يشربه في البيت يعني أمام الأولاد وأمام الزوجات اسمه أعظم من الذي يشربه في الحمام مع ما حجره. فكل معصية بحسبها بحسب ما يترتب عليها من آثار. فالذي في الشارع وأمام الناس أعظم, والتي في البيت وأمام أهل البيت أعظم من التي في الحمام أو مثلا في السطور أو مثلا في مخزن دخلت مكان ما عنده أحد يشرب, وإن كان هو كله يعني هي الدخان حرام حتى لو شربه في مخزن وهو مقفل على نفسه, لكن فقط لو خرج إلى إنسان وشرب أمامه الإثم يزداد. شرب قدام اثنين ازداد, قدام ثلاثة ازداد, قدام عشرة ازداد, وكلما ازداد رؤية الناس له زاد الإثم لأنه صار قدوة سيئة, قدوة سيئة لواحد. فالذي يشهد أمام ثلاثة قدوة سيئة لثلاثة, والذي يشهد أمام عشرة قدوة سيئة لعشرة, وهكذا. فحفظ الناس على التوبة وعلى الاستقامة وعلى تقوى الله عز وجل. وقل له يا أخي أنت إذا عصيت ما انتظر تضر نفسك, لا تضر الله شيئا وإنما تضر نفسك. صح أن الدخان فيه ضرر للآخرين, من بلد راح الدخان تضرر, لكن أنت آكل على قد كل من تضر من الإنس أو من الجن أو من الملائكة أو من الحيوانات, كل من تضرر من آثار الدخان فعليه إذن ووزن على قدر المتضررين. وإذا لم يكن إلا أنت فقط في المكان, لكن لا في ملائكة أبدين معك أيضا أنت آثم حين تضر هذه النفس التي خلقها الله, أنت ما خلقت أنت, التي خلقها الله وجعلها أمانة عندك, جعلها أمانة عندك وهو سائلك عنها يوم القيامة. فهذا الضرر الذي يلحق بها أنت آثم عليه. وهكذا الدخان وهكذا القات, حذروها من استعماله, القات خبيث, القات قاتل, إلا أن يقصر بلطف, القات محطم ومدمر للبلاد والعباد لا خير فيه, سجارة خبيثة. والله سبحانه وتعالى خلق الخير والشر ليفتن العباد, لا يظن ظان كيف الملقات شجرة مخلوقة ليس خبيثة, قل له يا مسكين في من الشجر من إذا أكلتها قتلتك, في من الشجر مثل شجرة السم وغيرها من إذا أكلتها أو أكلت شيئا منها قضت عليه. والسم من خلقه؟ السم خلقه الله سبحانه وتعالى. من خلق الحنش؟ من خلق الحية؟ من خلق النمر الأسد؟ إلا الله هو الخالق. النمر إذا وجدك افترسه, الله هو الذي خلقه. فالله سبحانه وتعالى يخلق الخير والشر, يبتلي عباده بهما. أسأل الله عز وجل أن يثبتني وإياكم على طاعته وأن يحرمنا جميعا بما يحبه الأرضان. إلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم, والإجابة على الأسئلة بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى.